الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. هذه الثلاثة من انضبط بها في الدنيا نجا في الآخرة، ولئن زلت قدم أحدنا فوقع في حرام، فالوقت مناسب أن يتوب وأن يستغفر وأن يرجع إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما. الوقت مناسب جدا لمن كان مقيما على الحرام أن يتوب الآن، لأن فضيلة الجمعة تكفر ما مضى في الأسبوع كله، على أن يعزم العقد وأن يجدد العهد لا يعود إلى المعصية. وإن كان ثمة حق لعبد فلا بد من أن يعاد. الوقت مناسب أيها الإخوة ليتوب التائبون، وليرجع البعيدون، وليستغفر المذنبون، ما دام في الأجل فسحة، وما دامت القيامة لم تقم فإن باب التوبة مفتوح. ولئن كان واحد فينا مقصرا في فرائضه فإن العودة لقضائها محمود، لينجو غدا بين يدي الله تعالى. ثم أدي من النوافل ما استطعت. إذا ضبطت هذه الثلاثة فقد ضبطنا التقوى على مستوى الفرد. ثم نحن بحاجة أن تشيع التقوى في المجتمع، ولتشيع التقوى في المجتمع مطلوب إلينا جميعا أن نجتهد في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في الدعوة إلى الخير. هي ثلاثة لنفسك وواحدة لمجتمعك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ولو آية واحدة، بلغ عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يا أيها الإخوة، لما قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، جئتم جميعا إلى صلاة الجمعة، لأن الله أمر وقال: اسعوا إلى ذكر الله. فالذي أمر بالسعي إلى خطبة الجمعة أمر بالدعوة إلى الخير، أمر بالأمر بالمعروف، أمر بالنهي عن المنكر. فتعالوا نضبط هذه الثلاثة على مستوى الفرد، وهذه الواحدة على مستوى المجتمع. وخلاصة خطب الجمعة كلها هي هذه الكلمات: إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. قال ابن كثير في تفسيره: قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. أخرج الترمذي بإسناده عن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن. وأخرج عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. عنوان خطبة اليوم: الأدب مع الخلق. أيها الإخوة، في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل، منزلة تلو الأخرى، تجتمع حيناً وتتتابع حيناً آخر. بعض هذه المنازل يمر بها السالك فيقطعها ثم يتجاوزها إلى غيرها، وبعضها يمر بها ويصطحبها معه طيلة سيره وسلوكه. ومن منازل السائرين التي يصطحبها معه طيلة سيره وسلوكه ولو تركها لرد من حيث جاء، منزلة اسمها منزلة الأدب. مستحيل أن تخطو خطوة نحو الله تعالى من دون أدب. ما إن يتجرد المرء من الأدب حتى يطرد. لا يمكن أن تقترب من الله تعالى خطوة إلا وأنت تحمل معك الأدب. قال الحسن البصري: كان الرجل ليخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين ثم السنتين. يعني بيطلع إيفاد خارجي مشان بس يتأدب، بيعملوا له إيفاد داخلي سنتين وسنتين وسنتين بس مشان يتأدب. قال سفيان الثوري: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. العلم من دون أدب شيء مذل وشيء سيء وشيء شر ما بعده شر. العلم من دون قرب من الله عز وجل بيطلع قنبلة نووية، بيطلع أسلحة دمار شامل. قال مالك بن أنس: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه. قال رويم لابنه: يا بني، اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق ما جاء في القرآن والسنة وتعارفه أولو الألباب. أن تصلح أقوالك وفق القرآن، وفق السنة، وفق ما تعارفه أولو الألباب. أن تصلح أعمالك، أنت أعمالك جيدة بس في لك عمل ممنح، أن تصلح هذا العمل وفق القرآن، وفق السنة، وفق ما تعارفه أولو الألباب. أنت بشكل عام أحوالك جيدة بس عندك مشكلة لما بيطلع خلقك، حالك مو جيد. أن تصلح حالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب. والأدب أربعة: فأدب مع الله، وأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. ولئن تحدثت الخطبتان الماضيتان عن الأدب مع الله تعالى والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن عنوان خطبة اليوم الأدب مع الخلق. أيها الإخوة، لكل مرتبة من مراتب الخلق أدب خاص معها. فمع الوالدين أدب، ومع العالم أدب آخر، ومع السلطان أدب يليق به، ومع الأصحاب أدب جديد، ومع الأجانب أدب غير أدبك مع أصحابك وذوي أنسك، ومع الضيف أدب غير أدبك مع أهل بيتك. لكل مرتبة أدب يتناسب معها، وما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. اللي بده خيري الدنيا والآخرة فليأخذ ما استطاع من الأدب. الشهادة الجامعية منيح، الدورات التدريبية منيح، بس الأدب أحسن. فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى صاحبه من حبس الغار حين أطبقت عليهم الصخرة. تتذكروا القصة؟ مو فرض أنا أسقي أبي قبل أن أسقي زوجتي وأولادي، لكن الرجل بأدبه مع أبيه وأمه له عادة لا يسقي زوجته ولا أولاده حتى تشرب أمه وأبوه. بأدبه مع أمه وأبيه فرج الله تعالى عنهم عندما انطبقت عليهم الصخرة. وانظر إلى الإخلال به مع الأم تأولاً وإقبالاً على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. تتذكروا قصة جريج الراهب؟ بسوء أدبه مع أمه ابتلي بهذا البلاء. انظر إلى أدب الصديق رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، أن يتقدم بين يديه فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أورثه أدبه مقامه والإمامة بالأمة بعده، فكان ذلك التأخر إلى الخلف سعياً إلى قدام بكل خطوة إلى وراء. تتذكروا لما صلى أبو بكر إماماً ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان مريضاً، فما كان من أبي بكر إلا أن رجع إلى الوراء وقال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل خطوة بالأدب إلى الخلف كانت رفعة إلى الأمام. فمن حالفه الأدب حالفه التوفيق، ومن خالفه الأدب خالفه التوفيق. فمهما استطعت أن تزداد أدباً فافعل. وأحب هنا أن أسرد عليكم في خطبة اليوم 5 آداب عامة مع الخلق لتقيس عليها وتبحث عن أمثالها، لتكون في سيرك إلى الله تعالى شامة بين الناس. 1، أدب دخول الدار. إذا دخلت دارك أو خرجت منها فلا تدفع بالباب دفعا عنيفا، ولا تدعه ينغلق لذاته بشدة وعنف، فإن هذا مناف للطف الإسلام. وإذا دخلت بيتك أو خرجت منه فسلم على من فيه بصوت مسموع بين الجهر والإسرار: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أنس رضي الله تعالى عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم، يكون بركة عليك وعلى أهلك. وإذا دخلت دارك فأشعر من فيها بدخولك قبل وصولك إليهم لئلا يرتاعوا بمفاجأتك أو تكون كالمتخون الفاحص لهم. في بعض الناس عنده عادة مو جميلة، هيك طبيعته بيدخل على بيته، هو على بيته بيدخل هيك على الهسي، ما حدا بيدرى فيه، ما بيلاقوه غير فوق رؤوسهم. هذه العادة لا تتوافق مع الأدب. قال أبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان أبي عبد الله ابن مسعود إذا دخل الدار استأنس، أي أشعر أهلها بما يؤنسهم، وتكلم ورفع صوته حتى يستأنسوا. أهل الشام عندهم عادة حلوة، بيقول إحم، يا الله، دستور، منيح، بيقرع بالمفاتيح، يضرب على الأرض بقدمه حتى يسمع أهل البيت بأن هناك داخل جديد جاء. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إذا دخل الرجل بيته استحب له أن يتنحنح أو يحرك نعله. قالت زينب زوجة عبد الله بن مسعود: كان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت. وإذا دخلت دارك وكان بعض أهلك قاراً في غرفته الخاصة وأردت الدخول عليه فاستأذن لئلا تراه على حال لا يحب أو لا تحب أن تراه عليها، سواء كان من الحلائل أو من المحارم. روى الإمام مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار مرسلاً أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أستأذن على أمي؟ أنا ساكن مع أمي بالبيت لحالنا، في داعي دق الباب؟ في داعي أقول يا الله؟ قال: نعم. قال: أستأذن على أمي؟ قال: نعم. قال الرجل: إني معها في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استأذن عليها. قال الرجل إني خادمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليها، أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. قال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ابن عمر إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله، أي أفرده عن حجرته، فلم يدخل على ابن عمر إلا بإذن. يعني هلا أنا ابني ممكن يكون عمره 3 سنين بينام معي بالغرفة، ممكن يكون عمره 4 سنين بخليه يفوت لعندي من دون إذن، بس ما إن صار الولد مميز، ما إن صار الولد يعني يعي ما يراه، لازم علمه إنه بابا قبل ما تدخل دق الباب. قال جابر رضي الله تعالى عنه يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه، فحتى المحارم استأذن عليهم، فما بالك إذا كان غير المحارم. وهذا من أدب المسلم مع الخلق، وهذا واحد أدب الدخول إلى دارك. 2 أدب الدخول على غيرك. هلأ إذا بدك تفوت لبيت غيرك، إذا طرقت باب أحد تقصده فدق الباب دقا رفيقا يعرفه وجود طارق بالباب، ولا تدقه بعنف وشدة كدق الظلمة والزبانية فتروعه وتخل بالأدب. في ناس عن مزح، يعني هو بحط إيده على الجرس وما عاد بيقيم إيده، بضل برن بضل برن بضل برن، ومرات بإيده وبالجرس مع بعضهم البعض. ليس من الأدب الإسلامي أن تقرع الباب لا على باب بيتك ولا على باب غيرك. وقد كان الصحابة يقرعون باب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأظافر، يعني ينقر الباب برأس إصبعه، أدبا منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تجعل بين الدقتين زمنا غير قليل، ليفرغ المتوضئ من وضوئه في مهل، ولينتهي المصلي من صلاته في مهل، وليفرغ الآكل من لقمته في مهل. رنيت مرة، استنى شوي، بركي واحد عم يتوضأ، بركي عم يأكل، يا أخي بده يبلع اللقمة ما حلوة، يطلع أمامك يفتح لك الباب، انتظره قليلا. إذا طرقت 3 مرات متباعدة ولم يجب أحد فانصرف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فلينصرف. ولا تقف عند استئذانك أمام فتحة الباب، ولكن خذ يمنة أو يسرة. دقيت الباب علي، لا توقف مواجه الباب، بركي ولد صغير فتح الباب فجأة وكان أهل الدار جالسين فتنكشف عورات، ابتعد عن الباب، خذ نحو اليمين، خذ نحو اليسار. لا تقف عند استئذانك أمام فتحة الباب، لكن خذ يمنة ويسرة، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبله من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر. وإذا طرقت باب أحد من إخوانك فقيل لك من هذا؟ فقل فلان باسمك الصريح الذي تعرف به، ولا تقل واحد، أنا، شخص، فإن هذه الألفاظ لا تفيد السائل من خلف الباب معرفة بالشخص الطارق. لما بدق الباب بالشام فيه العادة بدق الباب بيقول أنا، مين أنت؟ يعني ما عرفنا من أنت، قل خالد، قل سعيد، قل عبد الله باسمك الذي تعرف به. روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب، فقال لي من هذا؟ فقلت أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا شو أنا؟ كل واحد أنا. قال كأنه كرهها. فالأدب أن تقول اسمك، إذا تكلمت في الهاتف قل أنا فلان، حتى يعرف أهل البيت بأن فلانا اتصل بأبيهم بأخيهم بابنهم. 3 هذا أدب إذا أردت دخول بيتك، وأدب إذا أردت دخول بيوت الناس. أدب قبول الاعتذار. إذا زرت أحد إخوانك من دون موعد أو على موعد سابق فاعتذر لك عن قبول زيارتك له فاعذره. مو دائما الناس يستطيعون إدخالك إلى البيت، مو دائما الناس يستطيعون أن يذهبوا معك حيث تريد، سواء أخذت إذنا أو لم تأخذ. فقد يكون جد لديه مانع من الموانع الخاصة، أو حصل عنده من الحرج ما لا يسمح له باستقبالك وقتئذ. قال التابعي الجليل قتادة بن دعامة السدوسي: ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم، فإن لك حاجات ولهم أشغالا، وإنهم أولى بالعذر. كان الإمام مالك يقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره. قال تعالى: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. ما في حرج، لا تزعل، لا تأخذ على خاطرك، ولا تحرد أنه ما عندك تشوفه ولا يشوفك. صار معه طارق ولا يستطيع أن يخبرك به. رابعا قبل الأخير: أدب الجلوس في دار غيرك. عندما تزور بيت أخيك فحافظ على بصرك أن يقع على داخل الدار أو على عورة فيها، فإن ذلك عيب وإساءة. وكن لطيفا في مدخلك ومخرجك، غاضا طرفك وصوتك، واخلع حذاءك في محله، وصف عليك أثناء خلعهما، ولا تدعهما هكذا وهكذا. وقبل الدخول انظر في نعليك، فإن رأيت فيهما شيئا من آثار الطريق فأمطه عنهما، وادلكهما في الأرض لينزاح عنهما ما علق بهما، فإن الإسلام دين النظافة والطهارة. ولا تنازع مضيفك في المكان الذي يجلسك فيه من منزله. هو بيحبك تقعد على هالكنباية، خلاص امضي عليها. هو بيحبك تقعد على هذا الكرسي، فاجلس حيث يشير، بل لا تجلس إلا حيث يجلسك. فلعلك إن جلست كما تريد تجلس إلى مكان فيه إطلال على عورة من عورات الدار، أو فيه إحراج لساكنيها. وإذا جلست في دار غيرك أو مكتبه فلا تفتح مغلقا من خزانة أو صندوق أو محفظة أو حاسب أو هاتف أو شيء مستور. مرات بعض الرفقات يعني هو من كثر وحدة حال مع رفيقه يفتح الخزانة تبعون، يا أخي في لعل في شيء خاص بالخزانة، يفتح له الحاسب تبعه. ليس من الأدب أن تفتح شيئا مغلقا إذا أدخلت إلى دار غيرك، فإن هذا خلاف أدب الإسلام والأمانة التي خولك فيها أخوك. خامسا وأخيرا: أدب اختيار وقت الزيارة ومدتها. إذا زرت صديقك أو قريبك فاختر الوقت المناسب للزيارة والمدة المناسبة لها لكي لا تثقل عليه، فلا تأتي في وقت غير ملائم لزيارته كوقت الطعام أو النوم أو الراحة أو السكون، ولا تطل الزيارة فتثقل عليه، ولا تكثر من الزيارة فيزهد بك. كمان إذا كل يوم عم تجي لعنده كل يوم، يعني أول يوم بيرحب فيك، ثاني يوم بيحترمك، وثالث يوم بيحطك بالصدر، بعدين خلاص يعني ذهبت قيمة هذا القادم. أقلل زيارتك الصديق، يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. من طرف الزيارات أن جماعة من الثقلاء زاروا مريضاً. هلأ المريض كمان له حاجات خاصة، بجوز عفواً بده يقوم على الحمام، بجوز بده يتقلب، بجوز بده يكشف الإحرام عن بدنه، إذا أطلت عنده أوقعته بحرج. من طرف الزيارات أن جماعة من الثقلاء زاروا مريضاً فأطالوا الزيارة حتى أتعبوه، فقال لهم: قوموا فقد شفى الله مريضكم. طبت خلاص امشوا. زار آخرون عالما في مرضه فأطالوا الجلوس حتى آذوه، ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو لنا يا شيخنا فإن دعاء المريض مجاب. فرفع يديه وقال: اللهم علمنا أدب زيارة المريض. أيها الإخوة، إذا زرت أحدا فاختر الوقت المناسب واجلس المدة المناسبة، ولا تكرر الزيارة إلا بالمقدار المناسب. هذه طائفة من الأدب مع الخلق. وحديث الأدب مع الخلق حديث طويل، وله جمال أن يكتسي الإنسان في حلة هذه الآداب، فيصير بين الناس معروفاً برفعته وقيمته، ويختار لأعلى الأعمال وأعلى الرتب. هذه طائفة من الأدب مع الخلق. وفي الخطبة القادمة سأخذ طائفة أخرى. من أجل أن تترسخ هذه الآداب فيما بيننا، وهي آداب آبائك وآداب أجدادك، وحري بك أن تحافظ عليها ما دام الدين يعززها فينا. واذكروا أن الأدب وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وأن قلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. هذا وينفع في اكتساب الأدب ثلاثة: الإكثار من ذكر الله تعالى، ومطالعة الكتاب والسنة، وصحبة أهل الأدب. إذا أردت أن تتحلى بآداب مع الله، بآداب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، بآداب مع الخلق، بآداب مع نفسك، فعليك بثلاثة: أكثر من ذكر الله تعالى، وأكثر من مطالعة الكتاب والسنة، وصاحب أهل الأدب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه سبحانه، والأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائه، وأن يرزقنا الأدب مع خلقه. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته، وحققنا باتباعه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.